يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا.
وأنا كذلك أرحب بكم المستمعين،
حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع أحمد محمد حسن حسان، مصري مقيم في جدة. أخونا له أكثر من قضية. في قضيته الأولى يقول: في بعض الأيام أنام ولا أصلي الوتر أملا في أن أصليه قبل الفجر، فلا أستيقظ إلا على أذان الفجر، فمتى أصلي الوتر وإذا نسيته ولم أذكره إلا قبل صلاة العصر، فهل أصلي؟ أرجو الإفادة، جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الشخص إذا كان يغلب على ظنه أنه يقوم قبل طلوع الفجر فإنه يؤخر الوتر إلى آخر الليل ويوتر قبل طلوع الفجر، وإذا غلبه النوم فإنه يصليه ضحى ولكنه يشفع ركعة الوتر بركعة ثانية، بمعنى أنه إذا كان بمعنى أنه يصليها في الليل ركعة واحدة، ولكن إذا صلاها في النهار فإنه يصليها ركعتين، هذا بالإضافة إلى ما كان يصليه في الليل. لأن بعض الناس يصلي في الليل، يصلي 8 ركعات أو 10 ركعات أو 12 ركعة أو أكثر من ذلك، ثم بعد ذلك يوتر بركعة. فمن نام عن وتره وعن صلاته في الليل فإنه يصليها ضحا ويشفع ركعة الوتر بركعة. فعلى سبيل المثال، من كان يصلي في الليل 10 ركعات ثم يوتر بركعة فإنه يصليها في النهار 12 ركعة بدلا من 11 ركعة. وإذا كان الشخص يغلب على ظنه أنه لا يقوم آخر الليل فإنه يصلي ما يريد صلاته بعد صلاة العشاء، ثم بعد ذلك يوتر بركعة، وهذا فيه احتياط له. أما من لم يذكر الوتر إلا بعد الظهر فقد خرج وقته وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل سؤالا آخر فيقول: أقبض راتبا قدره حوالي 1000 ريال شهريا وأرسل لوالدي نصفها ويتبقى معي الباقي، فكيف أخرج زكاة هذا المال وإذا وضعته في مشروع تجاري إن شاء الله تعالى فكيف أخرج زكاته؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: النقود من ذهب أو فضة أو ورق النقد إذا كان الشخص يملكه فإنه يبدأ حوله من وقت ملكه له، فإذا باع واشترى فيه وربح فإنه إذا كان قد بلغ نصابا وانعقد حوله فإنه يزكيه ويزكي أرباحه معه، لأن حول الربح حول أصله. وإذا حفظه عنده أو حفظه عند بنك لم يشتغل به، فإذا حال عليه الحول من وقت ملكه له فإنه يزكيه. أما ما ذكره السائل من جهة ما يعطيه لوالده، فما يعطيه لوالده بعد قبضه للراتب، هذا إذا كان هناك زكاة واجبة فإنها واجبة على الأب، وذلك إذا حال عليه الحول بعد ملك الأب له وهو باق عنده مثلا أو أشغله في تجارة. فإذا كان هذا المال باقيا عنده يزكاه بعد تمام الحول، وإذا كان أشغله في تجارة فإنه يزكيه مع ربحه، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. يقول: إذا وضعته في مشروع تجاري إن شاء الله فكيف أخرج زكاته؟
الجواب: أنا ذكرت هذا في أثناء الجواب السابق.
طيب.
وذلك أنه إذا أشغله في تجارة،
نعم،
وكان هذا المال قد حصل منه ربح، فإنه يزكي الأصل ويزكي الربح بعد تمام حول الأصل، وذلك أن يقوم هذه التجارة بما تساويه وقت وجوب الزكاة، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. يقول: أنوي الحج هذا العام إن شاء الله تعالى وأقيم في جدة، فما هي أفضل أنواع الحج ومن أين أحرم؟ وهل أقدم هديا أرجو التوضيح؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: أنساك الحج ثلاثة: الإفراد، القران، والتمتع. فالشخص إذا كان مفردا فمعنى ذلك أنه يحرم بالحج فقط، والمحرم بالحج مفردا ليس عليه هدي، بل هذا الشخص يحرم من الميقات المقدر له شرعا إن كان خارج المواقيت إذا مر الميقات، وإن كان في الميقات يعني من أهل الميقات فيحرم منه، وإذا كان دون الميقات فإنه يحرم من منزله، أهل جدة يحرمون من جدة، وإذا كان من أهل مكة أو كان في مكة ولم ينشئ الحج إلا من مكة فإنه يحرم من مكة، ويطوف طواف القدوم ويسعى سعي الحج. إن أراد أن يقدم السعي بعد طواف القدوم، وإن أراد أن يؤخره ويأتي بجميع مناسك الحج من المبيت بمنى والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار وما إلى ذلك، ثم بعد ذلك يطوف للحج ويسعى إن لم يكن سعى قبل خروجه إلى عرفات، ثم يطوف للوداع. هذا هو المفرد. أما القارن فهو الذي يحرم بالعمرة والحج جميعا، بمعنى أنه يقرن بين الحج وبين العمرة، فيقول عند الإحرام: لبيك عمرة وحج. وهذا لا تختلف أعماله عن أعمال المفرد، إلا أنه عليه هديا بسبب القران، وأن عمله هذا الأعمال التي يعملها من جهة الحج من طواف وسعي وحلق أو تقصير هذا يكفيه عن الحج ويكفيه عن العمرة. كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه كان قارنا لأنه ساق الهدي معه. وأما المتمتع فإنه يحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج، لكن هذا المتمتع إن كان قبل المواقيت فإنه يحرم من الميقات، وإن كان بين الميقات وبين مكة وليس داخل الحرم فإنه يحرم من مكانه، وإذا كان داخل الحرم وأراد العمرة أراد أن يتمتع فإنه يخرج إلى أدنى الحل، يخرج إلى عرفة أو إلى التنعيم، وبعد ذلك يحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج. وإذا كان من أهل جدة وأراد أن يتمتع فإنه يحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج من جدة، ويأتي مكة ويطوف بنية العمرة ويسعى بنية العمرة ويحلق أو يقصر وقد تحلل من إحرامه بالعمرة، وفي وقت الحج يحرم مع الناس ويأتي بجميع أعمال الحج من إحرام ومن وقوف بعرفة ومزيد بمزدلفة وكذلك وجوده في منى ورمي الجمار وما إلى ذلك، وكذلك الطواف وكذلك السعي والحلق أو التقصير وكذلك طواف الوداع، ويأتي بهدي أيضا يذبحه في مكة يأكل منه ثلث ويتصدق بثلث ويهدي ثلث وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من المنطقة الشرقية رحيمة بتوقيع إحدى الأخوات المستمعات تقول نون غيم. أختنا تقول هناك عدة أشياء يقول البعض إنها بدعة فكيف نرد عليهم، من ذلك الصلاة على السجادة حيث يقال إنه لم يثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي على السجادة أو ما شابهها، فهل هذا صحيح؟ وهل يمكن الصلاة على سجاد المنزل من غير السجادة؟ ثانيا لبس القفاز بالنسبة للمرأة، بالرغم أن الكثيرات يرتدينه فقط عند الخروج إلى السوق خشية ظهور أيديهن، فإن البعض بل البعض يرتدينه أيضا باستمرار، فهل هذا أيضا من البدعة؟ ثالثا التكبير والتسبيح عند الصعود إلى مكان عال أو النزول منه، كيف نرد على أولئك الذين يقولون إن هذه الأشياء بدعة؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب الشخص عندما يتكلم بكلام شرعي من تحليل أو تحريم أو إباحة أو كراهة أو ندب أو أن هذا الأمر شرط أو سبب أو مانع أو أنه مناط حكم يعني علة إلى غير ذلك من الأحكام التي هي أوصاف للأعمال، قد يكون هذا الشخص المتكلم في هذه الأمور الشرعية من علماء الشريعة الذين يعرفون وظائف الكلام من جهة دلالته الوضعية ومن جهة دلالته الاستعمالية، وسواء كان الاستعمال من جهة الشارع أو كان الاستعمال من جهة العلماء المعتبرين. فإذا كان هذا الشخص يعرف وظائف الكلام من هذه الجهة وكذلك وظائف الكلام من جهة الدلالة الحملية، والدلالة الحملية هي عبارة عن أنك تتصور المعنى الذي قصده المتكلم من كلامه فتحمل كلامه على هذه الدلالة التي فهمتها أنت. وهذه الدلالة الحملية قد تكون مطابقة لمقصود المتكلم من كلامه، وقد تكون مباينة، وقد تكون أعم، وقد تكون أخف. فإذا كان المتكلم التحليل والتحريم ونحو ذلك من علماء الشريعة الذين يعرفون وظائف الكلام، وقال بأن هذا الأمر بدعة أو أنه ليس ببدعة، فلا شك أن كلامه يكون مسموعا ومقبولا، لأن الله جل وعلا يقول: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وليس من شرط المسؤول إذا كان أهلا لأن يسأل، ليس من شرطه أن يكون مصيبا في واقع الأمر، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر في آخر سورة البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. والرسول صلوات الله وسلامه عليه قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر اجتهاده وخطأه معفو عنه. فهؤلاء هم الذين يسألون، وينبغي لمن وقع في أمر من الأمور ألا يقبل الحكم فيه إلا من أهله. وكذلك من جهة الأشخاص الذين يتكلمون بالتحليل والتحريم وأن هذا بدعة هذا سنة، عليهم أن يتقوا الله جل وعلا. ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه، ومن المؤسف جدا أن كثيرا يسودون أنفسهم قبل أن يكونوا محلا للسيادة بطريق الفقه. ولهذا عقد البخاري رحمه الله تعالى بابا في صحيحه فقال: باب تفقهوا قبل أن تسودوا، وقد تفقه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالواجب على الشخص إذا أراد أن يحكم في أمر من الأمور واجب عليه أن يتروى في هذا الأمر، فإن كان من أهل التحليل والتحريم وأعطى المسألة حقها من البحث فإنه يتكلم بما وصل إليه، وإن لم يكن من هؤلاء فرحم الله امرأ عرف قدر نفسه. وما ذكرته السائلة من الأمثلة فهذه ليس فيها شيء من البدع، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الواقع تطرقتم إلى أمر خطير للغاية، وذلك أن كثيرا من الشباب بالذات نصب نفسه للفتوى، وهناك قواعد وقواعد تفضلتم بذكرها شيخ عبد الله لم يراعوها حينما نصبوا أنفسهم لذلكم الأمر. أطمع في كلمة توجيهية في ختام هذا اللقاء حول ذلكم الموضوع، جزاكم الله خيرا.
الكلمة الختامية هي أن هذا الأمر متعلق بالشخص نفسه، يعني الذي يريد أن يتكلم بتحليل أو تحريم، ويتعلق بالسائل الذي يريد أن يسأل، ويتعلق بالجهة التي لها حق الرعاية في هذا، والتي لها حق الرعاية في هذا صنفان. الصنف الأول أهل العلم يبصرون الناس ويرجع إليهم ويبينون أن هؤلاء ليسوا أهلا، هؤلاء الذين عندهم قصور يبينون أنهم ليسوا أهلا للدخول في مجال التحليل والتحريم. ومن جهة ثانية أو الصنف الثاني هم ولاة الأمور الذين جعل الله جعلهم الله رعاة على الناس من الناحية التنفيذية. ولهذا يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فهذه الآية،
لو تكرمتم تعيدون الآية
جزاكم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فهذه الآية فيها وجوب طاعة الله جل وعلا باتباع كتابه وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم باتباع سنته، وطاعة أولي الأمر من العلماء والحكام كلا فيما يخصه. فإذا تكاتفت هذه الجهات فمن كان ليس بأهل يعرف قدر نفسه ويقتصر، ومن كان في حاجة إلى معرفة حلال أو حرام فإنه يسأل الجهات المختصة المعينة لهذا الأمر، ومن خرج عن هذا الطريق فإنه يؤخذ على يده، لأن الأخذ على يده فيه أداء للأمانة من جهة، وفيه رحمة به من جهة ثانية، وفيه رحمة بالناس من جهة ثالثة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ليس في الوقت متسع شيخ عبد الله، فالقضية قضية العصر، ولا سيما ونحن في أمس الحاجة إلى أن نسير على أمورنا بطريق صحيح. أرجو أن تتاح لنا فرصة كي ما نناقش هذا الموضوع مرات ومرات في حلقات قادمة إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله.
إن شاء الله. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا.
وأنا كذلك أرحب بكم المستمعين.
حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع أحمد محمد حسن حسان، مصري مقيم في جدة. أخونا له أكثر من قضية. في قضيته الأولى يقول: في بعض الأيام أنام ولا أصلي الوتر أملا في أن أصليه قبل الفجر، فلا أستيقظ إلا على أذان الفجر، فمتى أصلي الوتر وإذا نسيته ولم أذكره إلا قبل صلاة العصر، فهل أصلي؟ أرجو الإفادة، جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الشخص إذا كان يغلب على ظنه أنه يقوم قبل طلوع الفجر فإنه يؤخر الوتر إلى آخر الليل ويوتر قبل طلوع الفجر، وإذا غلبه النوم فإنه يصليه الضحى، ولكنه يشفع ركعة الوتر بركعة ثانية، بمعنى أنه إذا كان بمعنى أنه يصليها في الليل ركعة واحدة، ولكن إذا صلاها في النهار فإنه يصليها ركعتين، هذا بالإضافة إلى ما كان يصليه في الليل. لأن بعض الناس يصلي في الليل، يصلي 8 ركعات أو 10 ركعات أو 12 ركعة أو أكثر من ذلك، ثم بعد ذلك يوتر بركعة. فمن نام عن وتره وعن صلاته في الليل فإنه يصليها ضحا ويشفع ركعة الوتر بركعة. فعلى سبيل المثال، من كان يصلي في الليل 10 ركعات ثم يوتر بركعة فإنه يصليها في النهار 12 ركعة بدلا من 11 ركعة. وإذا كان الشخص يغلب على ظنه أنه لا يقوم آخر الليل فإنه يصلي ما يريد صلاته بعد صلاة العشاء، ثم بعد ذلك يوتر بركعة، وهذا فيه احتياط له. أما من لم يذكر الوتر إلا بعد الظهر فقد خرج وقته، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل سؤالا آخر فيقول: أقبض راتبا قدره حوالي 1000 ريال شهريا، وأرسل لوالدي نصفها ويتبقى معي الباقي، فكيف أخرج زكاة هذا المال؟ وإذا وضعته في مشروع تجاري إن شاء الله تعالى فكيف أخرج زكاته؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: النقود من ذهب أو فضة أو ورق النقد، إذا كان الشخص يملكه فإنه يبدأ حوله من وقت ملكه له، فإذا باع واشترى فيه وربح فإنه إذا كان قد بلغ نصابا وانعقد حوله فإنه يزكيه ويزكي أرباحه معه، لأن حول الربح حول أصله. وإذا حفظه عنده أو حفظه عند بنك لم يشتغل به، فإذا حال عليه الحول من وقت ملكه له فإنه يزكيه. أما ما ذكره السائل من جهة ما يعطيه لوالده، فما يعطيه لوالده بعد قبضه للراتب، هذا إذا كان هناك زكاة واجبة فإنها واجبة على الأب، وذلك إذا حال عليه الحول بعد ملك الأب له، وهو باق عنده مثلا أو أشغله في تجارة، فإذا كان هذا المال باقيا عنده يزكاه بعد تمام الحول، وإذا كان أشغله في تجارة فإنه يزكيه مع ربحه، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. يقول: إذا وضعته في مشروع تجاري إن شاء الله فكيف أخرج زكاته؟
الجواب: أنا ذكرت هذا في أثناء الجواب السابق.
طيب.
وذلك أنه إذا أشغله في تجارة،
نعم،
وكان هذا المال قد حصل منه ربح، فإنه يزكي الأصل ويزكي الربح بعد تمام حول الأصل، وذلك أن يقوم هذه التجارة بما تساويه وقت وجوب الزكاة، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. يقول: أنوي الحج هذا العام إن شاء الله تعالى وأقيم في جدة، فما هي أفضل أنواع الحج ومن أين أحرم، وهل أقدم هديا؟ أرجو التوضيح جزاكم الله خيرا.
الجواب: أنساك الحج 3: الإفراد، القران، والتمتع. فالشخص إذا كان مفردا فمعنى ذلك أنه يحرم بالحج فقط، والمحرم بالحج مفردا ليس عليه هدي، بل هذا الشخص يحرم من الميقات المقدر له شرعا إن كان خارج المواقيت إذا مر الميقات، وإن كان في الميقات يعني من أهل الميقات فيحرم منه، وإذا كان دون الميقات فإنه يحرم من منزله، أهل جدة يحرمون من جدة، وإذا كان من أهل مكة أو كان في مكة ولم ينشئ الحج إلا من مكة فإنه يحرم من مكة، ويطوف طواف القدوم ويسعى سعي الحج. إن أراد أن يقدم السعي بعد طواف القدوم، وإن أراد أن يؤخره ويأتي بجميع مناسك الحج، من المبيت بمنى والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار وما إلى ذلك، ثم بعد ذلك يطوف للحج ويسعى إن لم يكن سعى قبل خروجه إلى عرفات، ثم يطوف للوداع. هذا هو المفرد. أما القارن فهو الذي يحرم بالعمرة والحج جميعا، بمعنى أنه يقرن بين الحج وبين العمرة فيقول عند الإحرام لبيك عمرة وحجة، وهذا لا تختلف أعماله عن أعمال المفرد إلا أنه عليه هديا بسبب القران، وأن عمله هذا الأعمال التي يعملها من جهة الحج من طواف وسعي وحلق أو تقصير هذا يكفيه عن الحج ويكفيه عن العمرة، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه كان قارنا لأنه ساق الهدي معه. وأما المتمتع فإنه يحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج، لكن هذا المتمتع إن كان قبل المواقيت فإنه يحرم من الميقات، وإن كان بين الميقات وبين مكة وليس داخل الحرم فإنه يحرم من مكانه، وإذا كان داخل الحرم وأراد العمرة أراد أن يتمتع فإنه يخرج إلى أدنى الحل، يخرج إلى عرفة أو إلى التنعيم، وبعد ذلك يحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج. وإذا كان من أهل جدة وأراد أن يتمتع فإنه يحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج من جدة، ويأتي مكة ويطوف بنية العمرة ويسعى بنية العمرة ويحلق أو يقصر وقد تحلل من إحرامه بالعمرة، وفي وقت الحج يحرم مع الناس ويأتي بجميع أعمال الحج من إحرام ومن وقوف بعرفة ومبيت بمزدلفة وكذلك وجوده في منى ورمي الجمار وما إلى ذلك، وكذلك الطواف وكذلك السعي والحلق أو التقصير وكذلك طواف الوداع، ويأتي بهدي أيضا يذبحه في مكة يأكل منه ثلث ويتصدق بثلث ويهدي ثلث، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من المنطقة الشرقية رحيمة بتوقيع إحدى الأخوات المستمعات تقول نون غين. أختنا تقول هناك عدة أشياء يقول البعض إنها بدعة فكيف نرد عليهم، من ذلك الصلاة على السجادة حيث يقال إنه لم يثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي على السجادة أو ما شابهها، فهل هذا صحيح؟ وهل يمكن الصلاة على سجاد المنزل من غير السجادة؟ ثانيا لبس القفاز بالنسبة للمرأة، بالرغم أن الكثيرات يرتدينه فقط عند الخروج إلى السوق خشية ظهور أيديهن، فإن البعض بل البعض يرتدينه أيضا باستمرار، فهل هذا أيضا من البدعة؟ ثالثا التكبير والتسبيح عند الصعود إلى مكان عال أو النزول منه، كيف نرد على أولئك الذين يقولون إن هذه الأشياء بدعة؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب الشخص عندما يتكلم بكلام شرعي من تحليل أو تحريم أو إباحة أو كراهة أو ندب، أو أن هذا الأمر شرط أو سبب أو مانع أو أنه مناط حكم يعني علة إلى غير ذلك من الأحكام التي هي أوصاف للأعمال. قد يكون هذا الشخص المتكلم في هذه الأمور الشرعية من علماء الشريعة الذين يعرفون وظائف الكلام من جهة دلالته الوضعية ومن جهة دلالته الاستعمالية، وسواء كان الاستعمال من جهة الشارع أو كان الاستعمال من جهة العلماء المعتبرين. فإذا كان هذا الشخص يعرف وظائف الكلام من هذه الجهة وكذلك وظائف الكلام من جهة الدلالة الحملية، والدلالة الحملية هي عبارة عن أنك تتصور المعنى الذي قصده المتكلم من كلامه فتحمل كلامه على هذه الدلالة التي فهمتها أنت. وهذه الدلالة الحملية قد تكون مطابقة لمقصود المتكلم من كلامه، وقد تكون مباينة، وقد تكون أعم، وقد تكون أخف. فإذا كان المتكلم التحليل والتحريم ونحو ذلك من علماء الشريعة الذين يعرفون وظائف الكلام، وقال بأن هذا الأمر بدعة أو أنه ليس ببدعة، فلا شك أن كلامه يكون مسموعا ومقبولا، لأن الله جل وعلا يقول: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وليس من شرط المسؤول إذا كان أهلا لأن يسأل، ليس من شرطه أن يكون مصيبا في واقع الأمر، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر في آخر سورة البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. والرسول صلوات الله وسلامه عليه قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر اجتهاده وخطأه معفو عنه. فهؤلاء هم الذين يسألون، وينبغي لمن وقع في أمر من الأمور ألا يقبل الحكم فيه إلا من أهله. وكذلك من جهة الأشخاص الذين يتكلمون في التحليل والتحريم وأن هذا بدعة وهذا سنة، عليهم أن يتقوا الله جل وعلا. ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه. ومن المؤسف جدا أن كثيرا يسودون أنفسهم قبل أن يكونوا محلا للسيادة بطريق الفقه. ولهذا عقد البخاري رحمه الله تعالى بابا في صحيحه فقال: باب تفقهوا قبل أن تسودوا. وقد تفقه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالواجب على الشخص إذا أراد أن يحكم في أمر من الأمور، واجب عليه أن يتروى في هذا الأمر، فإن كان من أهل التحليل والتحريم وأعطى المسألة حقها من البحث فإنه يتكلم بما وصل إليه، وإن لم يكن من هؤلاء فرحم الله امرأ عرف قدر نفسه. وما ذكرته السائلة من الأمثلة فهذه ليس فيها شيء من البدع، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الواقع تطرقتم إلى أمر خطير للغاية، وذلك أن كثيرا من الشباب بالذات نصب نفسه للفتوى، وهناك قواعد وقواعد تفضلتم بذكرها شيخ عبد الله لم يراعوها حينما نصبوا أنفسهم لذلكم الأمر. أطمع في كلمة توجيهية في ختام هذا اللقاء حول ذلكم الموضوع، جزاكم الله خيرا.
الكلمة الختامية هي أن هذا الأمر متعلق بالشخص نفسه، يعني الذي يريد أن يتكلم بتحليل أو تحريم، ويتعلق بالسائل الذي يريد أن يسأل، ويتعلق بالجهة التي لها حق الرعاية في هذا، والتي لها حق الرعاية في هذا صنفان: الصنف الأول أهل العلم يبصرون الناس ويرجع إليهم ويبينون أن هؤلاء ليسوا أهلا، هؤلاء الذين عندهم قصور يبينون أنهم ليسوا أهلا للدخول في مجال التحليل والتحريم. ومن جهة ثانية أو الصنف الثاني هم ولاة الأمور الذين جعل الله جعلهم الله رعاة على الناس من الناحية التنفيذية. ولهذا يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فهذه الآية،
لو تكرمتم تعيدون الآية
جزاكم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فهذه الآية فيها وجوب طاعة الله جل وعلا باتباع كتابه وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم باتباع سنته، وطاعة أولي الأمر من العلماء والحكام كلا فيما يخصه. فإذا تكاتفت هذه الجهات فمن كان ليس بأهل يعرف قدر نفسه ويقتصر، ومن كان في حاجة إلى معرفة حلال أو حرام فإنه يسأل الجهات المختصة المعينة لهذا الأمر، ومن خرج عن هذا الطريق فإنه يؤخذ على يده، لأن الأخذ على يده فيه أداء للأمانة من جهة، وفيه رحمة به من جهة ثانية، وفيه رحمة بالناس من جهة ثالثة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ليس في الوقت متسع شيخ عبد الله، فالقضية قضية العصر، ولا سيما ونحن في أمس الحاجة إلى أن نسير على أمورنا بطريق صحيح. أرجو أن تتاح لنا فرصة كي ما نناقش هذا الموضوع مرات ومرات في حلقات قادمة إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله.
إن شاء الله. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.